العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما في النعمة علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشيخ رحمه الله: ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا يكمل قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بموافقة السنة. قال الشارح رحمه الله: ولا يكمل الإيمان، قيل معناه لا يصح، وهذا قلنا يعتمد على تعريف الإيمان، إذا أدخلنا فيه العمل فكلمة لا يصح هي الموافقة، وإذا قلنا إن العمل شرط كمال وليس شرط صحة فإنه لا ينفع كلمة لا يصح، وإنما تنفع كلمة يكمل على معناها الظاهر. وفي كل الأحيان يعني العمل ضروري جدا، لا يعني قضية إيمان بقول أي اللسان واعتقاد بالجارحة فقط دون أن تنفذ أوامر ما آمنت به، يعني كأنك ما عرفته. ولا يكمل قول الإيمان أي التلفظ بالشهادتين إلا بالعمل، أي بعمل الجوارح. قال الشارح: وما ذكره أي المصنف مبني على القول بأن العمل داخل في حقيقة الإيمان، هذا إن فسرنا كلمة الكمال الآن بالصحة. وما ذكره مبني على القول بأن العمل داخل في حقيقة الإيمان، وقيل يعني كأنه اختار الشارح اختار كلمة شرط الصحة، العمل شرط الصحة اختاره لأن عبر على قضية شرط الكمال بكلمة قيل، وقيل الكمال في كلامه على ظاهره، يعني لا يكمل الإيمان، ويصح الإيمان يعني بدون عمل، ولكنه لا يكمل إلا بالعمل. هذا إن أخذنا كلمة يكمل على ظاهرها، وإن فسرناها بالصحة فهو كما ذكرنا، وهو مبني على القول بأن العمل غير داخل في حقيقة الإيمان، وهو ما ذكره أول الباب. والشيخ ابن أبي زيد يعني نوع الكلام في هذه المسألة، تارة يذكر عمل الجوارح يدخله في حقيقة الإيمان، وتارة يخرجه ويجعله شرط كمال. فما ذهب على الأقل بالنسبة للألفاظ، ظاهر الألفاظ ما ذهب على مذهب واحد، وهو ما ذكره أول الباب. وعليه إذا عمل كان إيمانه، إذا عمل الشخص كان إيمانه كاملا منجيا له من النار، وإذا لم يعمل يعني صدق بقلبه وتلفظ الشهادتين بلسانه، وإذا لم يعمل صح إيمانه وكان غير كامل. هذه مسألة واضحة يعني معروف، كان جعلنا العمل شرط صحة، لا يصلح التلفظ بالشهادتين والإخلاص بالقلب لا يصلحان إلا بعمل الجوارح. وإذا قلنا إنها شرط كمال، العمل شرط كمال، فإن الإيمان صحيح ولكنه ناقص، يعني لا يكمل إلا به، لا يكمل إلا بعمل الجوارح. وكان إيمانه غير كامل، ثم أشار إلى الفائدة الثانية، لأنه ذكر في أول نعم أنه سيذكر أربع فوائد، ثم أشار إلى الفائدة الثالثة بقوله ولا يكمل قول ولا عمل إلا بنية، ولا يكمل قول ولا عمل، ولا يكمل بمعنى لا يصح قول ولا عمل، أي عمل صحيح مما هو مفتقر إلى نية، قيدها الشارح هذه، إلا بنية. الشيخ قال ولا يكمل قول ولا عمل إلا بنية، الشارح قيدها بكلمة قول ولا عمل أي عمل صحيح ما ينفعش، أي لا يصح لا القول ولا العمل، لكن قيدها بقيد حتى يفهم كلامه كأنه يعني قسم العمل قسمين، قسم يحتاج إلى نية ولا يصح بدونها، وقسم يصح حتى بدون نية. هذا مش قال مما هو مفتقر إلى نية، هذا الذي يفتقر إلى نية لا يصح إلا بنية أي قصد. وإنما قال الشارح قيدنا بقولنا مما هو مفتقر إلى نية من الأقوال لأن من الأقوال والأفعال ما لا يفتقر إلى نية. نعم، أن بعض الأمور لا تفتقر إلى نية، يعني يحصل مطلوب الشارع حتى ولو لم ينوي صاحبها الامتثال. عندنا بالنسبة للأقوال النية نفسها، لكن هذه النية قلبية، لكن قراءة القرآن مثلا والذكر بجميع أنواعه الذي ورد عن الشرع يحصل له صاحبه الثواب كما قال الفقهاء حتى بلا نية. لما واحد يتلو القرآن وهو خالي الذهن يتلوه، أحيانا لا يعرف حتى معنى أي كلمة، يعرفها عاجب عم يتلون القرآن ولا يعرفون شيئا من معانيه، وحتى غير الأعاجم أحيانا لا يعرفون معانيه، وكذلك أحيانا ما يستحضرون النية بأنهم يطلبون الثواب. فالقرآن يحصل الثواب بتلاوته حتى ولو لم ينوي صاحبه نية التلاوة. لكن قد يقول قائل هل يوجد فرق بين من ينوي التلاوة ومن لم ينوها؟ أقول نعم، الفرق في الثواب كبير، نعم، لكن له ثواب حتى ولو لم ينوي. فهذه من الأقوال التي أقوال لأنها باللسان التي لا تحتاج إلى نية. أما الأعمال فقد ذكرها الشيخ هنا الشارح عفوا، يقول لأن من الأقوال والأفعال ما لا يفتقر إلى نية كزوال النجاسة ورد الودائع والغصوب والأذان. هذا مثل للأقوال الجهة الثانية، يعني عمل قضية لف ونشر مشوش عند أهل البلاغة، لأن عندنا لف ونشر مرتب ولف ونشر مشوش، يعني في جابه في الأول يرجع عليه الأمور في الأخير والعكس. على كل حال هذه مسألة فقهية. ما لا يفتقر لنية كزوال النجاسة هذا عمل، ورد الودائع عمل، والغصوب أي رد الغصوبات عمل، والأذان وقراءة القرآن قول. هل هذه تحتاج لنية؟ قلنا لا، لا الأقوال منها ولا الأفعال منها. لكن هل يستوي الناوي وغير الناوي؟ أقول لا في الثواب. الثواب بالنسبة لقراءة القرآن ثواب الناوي أكثر بكثير من غير الناوي، وكذلك الأذكار كلها، كذلك الأذان، لأن الأذان هو طلبه الشارع إعلاما لوقت الصلاة. وقد حصل لما واحد يرتفع على درجات أو صومعة أو ما استحدث من آلات أخرى، يعني لاقطات الصوت وإذاعات وما إلى ذلك، وأحيانا حتى تلفزة تذهب إلى آلاف الكيلومترات، حصل مطلوب الشارع وهو الإعلام بدخول الوقت وطلب الناس إلى الاجتماع للصلاة جماعة، حي على الصلاة حي على الفلاح. نعم هذا حصل حتى ولو صاحبنا غافل ما يدري عن شيء بتاتا، هكذا يعني تلفظ بالأذان فقد حصل مطلوب الشارع. نعم لكن الثواب منوط به بقضية النية، نية الامتثال. انت عملت الأذان هذا اما يكون فرض كفاية او يكون من باب السنية.
العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
قضية رد الغصوبات ورد الودائع كذلك، الشارع منعك من الاستيلاء على المغصوب كما أمرك برد الودائع إلى أهلها. وأنت لو رديت الودائع إلى أهلها والغصوبات رديت إلى أهلها، كل ما غصبت رديته فقد حصلت مطلوب الشارع. هذا اللي به الشارع، حتى ولو أعطيت الوديعة رديتها لصاحبها وانت غافل كنت ناوي ماكش أعطيه إلا، لكن بعدها مديته إلا. أو الدين كذلك كنت ناوي ماكش أرده لصاحبه بعدها رديته إلا، انت غافل وإلا انت حتى راقد ناي مديت يدك ومديت لل... نعم فقد حصل مطلوب الشارع، رجعت الأمور إلى أصحابها وهو المطلوب تمام. إذن هذه كلها الأمور لا تحتاج إلى نية. بعدها أن سؤال، لكن هل يحصل لمن قام بذلك إذا استحضر النية يحصل له ثواب؟ نعم، إذا لم تستحضر النية حصل مطلوب الشارع وبرئت ذمتك، انتهينا، معاش طالبك الشارع بأن تدير حاجة. لكن إن نويت أثناء ذلك وأنت يعني تنفذ أوامر شارع لو ما كنت مستحضر، لكنك استحضرت النية وقلت أني أنا رديت لفلان الدين متاعه والله وديته والله ما غصبته منه، رديته إلا امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى وخوفا من عقابه، عندئذ يحصل لك الثواب. لأن من الأقوال والأفعال ما لا يفتقر إلى نية كزوال النجاسة ورد الودائع والغصوبات والغصوب والأذان وقراءة القرآن. قال الشارح ثم أشار إلى الفائدة الرابعة بقوله ولا أي ولا يكمل بمعنى لا يصح ما شاء على نمط الأول، ولا يكمل بمعنى لا يصح قول ولا عمل ولا نية إلا بموافقة السنة أي السنة النبوية. وموافقتها شو معناها؟ اتباعه صلى الله عليه وسلم فيما جاء به واتباع السلف الصالح. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ الحديث. فثبت بذلك أن القول والعمل يجب أن يكونا معروضين على السنة، زيادة على النية لازم يعرضوا على السنة، فما وافقها فهو المطلوب وما خالفها لم يلتفت إليه وكان معصية أو قريبا منها. يعني معصية أو قريبا منها في بعض الأمور نعم إذا خالفت السنة أصبح معصية، وفي بعض الأمور تصبح قريبا من المعصية. الأمور للمخالفة أدت إلى تنقيص في الشريعة أو كذا حتى ولو لم ينوي صاحبها ذلك ولم يلتفت إليه، نعم وارتكب معصية أو قريبا من المعصية حيث تباعد عن السنة وخالفها. ولذلك لازم تكون أعمالنا وأقوالنا أولا خالصة لله سبحانه وتعالى، وهذه قضية النية. ثانيا أن تكون وفق السنة النبوية، ولذلك لابد من الرجوع إلى السنة، فما وافقها فهو المطلوب وما خالفها فهو غير مطلوب، لأن احنا ما عرفنا الشريعة إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خلف لنا صلى الله عليه وسلم سنته، فلا بد أن هذه المعيار عندنا أعرضها على السنة دائما على القرآن والسنة، فما وافق ذلك فبها وما خالفه نحذفه. قال الشيخ ولا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. ولا يكفر أحد، وفي بعض الروايات فيما أظن ولا يكفر، نعم والنتيجة واحد أي ومما يجب اعتقاده أنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة أي الإسلام إلا بالمكفرات بطبيعة الحال، أن أشياء معينة يكفر بها الإنسان يخرج بها من الملة، أما البقية الباقية يعني لا يخرج المسلم من ملته، سنتعرض لها إن شاء الله تعالى. بذنب من أهل القبلة يعني الذنوب لا تخرج المسلم من ملته فهو مسلم في كل حال. فاكهان ما قاله هو مذهب جميع أهل السنة سلفا وخلفا خلافا للخوارج. الخوارج يكفرون بالذنب، الخوارج يكفرون بالذنب، عندهم من ارتكب كبيرة فهو كافر يخرج عليه الملة، والمعتزلة عندهم مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين، لا هو كافر ولا هو مسلم، في منزلة بين منزلتين. خلافا للخوارج حيث قالوا كل ذنب كبيرة وكل كبيرة محبطة للعمل ومرتكبها كافر، وخلافا للمعتزلة حيث قالوا كل كبيرة محبطة للعمل ومرتكبها له منزلة بين منزلتين لا يسمى مؤمنا ولا كافرا. وإنما يقال له فاسق، وهذا بناء منهم على تحسين العقل وتقبيحه، وهي مسألة طويلة عريضة في كتب الكلام. قال الشيخ: وما يجب اعتقاده أنه لا يكفر أو لا يكفر أحد بذنب من أهل الإسلام من أهل القبلة، ومما يجب اعتقاده كذلك أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، ومما يجب اعتقاده أن الشهداء أي أرواح الشهداء جمع شهيد، وهو من قتل في سبيل الله في جهاد الكفار لإعلاء كلمة الله تعالى. أن إذن الشهيد هو أولا المسلم طبيعة الحال، وقتل في سبيل الله، لا في سبيل مال ولا في سبيل جاه ولا في سبيل نصرة قومه، وإلا ليقال إنه شجاع وإنه جريء أو كذا، هذه كلها ما تنفع، لازم يكون في سبيل الله. وهذا ورد في الحديث الصحيح عندما سأل أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل حمية وشجاعة وأي ذلك في سبيل الله، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. بين المعيار، هذا أعرض دائما: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نعم، ما بينلاش، ما ردش عليه كل جزئية بروحها، هل يقاتل شجاعة ما هوش فيه كذا، اللي يقاتل جرأة والله نصرة قومه وإلا كذا، لا، أعطاه المعيار العام، هذا قدامك وزن به: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولذلك قال الشارح: وهو من قتل في سبيل الله في جهاد الكفار لإعلاء كلمة الله تعالى، هذا هو الشهيد. لكن العلماء قسموا، هذا مبني على الحديث، قسموا الشهيد قسمين: شهيد الدنيا وشهيد الآخرة. شهيد الدنيا هذا اللي توت عرفة، يعني الذي سنطبق عليه أحكام الشهيد. وطبعا نحن الوصول إلى الحقيقة اليقينية لا نعلمها، وإنما أمرها إلى الخالق سبحانه وتعالى. إحنا ونعرف هذا اللي قاتل شاد بندقية، هل فعل ذلك في سبيل الله أو في سبيل آخر؟ إحنا نطبق الظاهر. نعم، نطبق الظاهر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه، ولذلك وراهم بعض النوعيات التي قاتلت في الظاهر، قاتلت في سبيل الله ولم تنل من الشهادة شيئا، بل وجبت لها النار. وراهم بعض، نعم، بعض الناس التي وجبت لها النار، مع أنهم في الظاهر أمام الناس كان قتالهم لإعلاء كلمة الله، هذه في الظاهر، نعم، لكن احنا ليس لنا ذلك، احنا نأخذ الأمور بظواهرها، والله يتولى السرائر. احنا ليس لنا أن نفتش عن القلوب، لأن هذه في مقدرتنا. وهذه قضية قاعدة أيضا قعدها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة أسامة بن زيد كما تعلمون، نعم، عندما يعني واحد من الكفار يعني كاد يقتله، فلما ظفر به هذاك لجأ إلى شجرة فدار معه إلى آخره، ثم قال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فطعنه أسامة قتله. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا، قال: قتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ قال: إنما قتلها خوفا من السيف يا رسول الله. قال: هل لا شققت على قلبه؟ من اللي قال لك خايف من السيف؟ أنت حكيت ما يدور في القلب ليس إليك، وإنما إليك إيه؟ الظاهر. طالما قال لا إله إلا الله انتهينا. نعم، فهذه المسألة مهمة، نرجع إلى قضية الشهيد: شهيد في الدنيا وشهيد الآخرة. شهيد الدنيا مش لأجل الدنيا توفي، لا، وإنما الذي نطبق عليه أحكامنا في الدنيا. يعني لا 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 لا, 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 لا نصلي عليه ولا إلى آخر، مع خلاف طبعا تعلمونه بين الآئمة في قضية هل يصلى على الشهيد أو لا يصلى عليه، من قسمين الفقهاء، وكل له برهانه ودليله. لكن أن أحكام معنا بكثرة خاصة بالشهيد، فهذه نطبقها على شهيد الدنيا، لسميناه شهيد الدنيا، أي نطبق عليه الأحكام الدنيوية إذا توفي في هذا الأمر. وذلك أفاض علماؤنا في مسألة الشهادة، يعني هل يموت في المعركة، هل يموت بعد أن ينقل إلى المنزل، هل نفذت مقاتله لما حركناه من مكانه، لأن لعله يعني حدث له شيء آخر بعد ذلك عندما رجع إلى المنزل والله مستشفى والله غيره. هذه كلها تعرض لها الفقهاء وستمر بنا بعون الله تعالى، إن حيينا إلى ذلك ستمر بنا كثير من التفاصيل التي تتصل بهذا الأمر. أما شهيد الآخرة كما ذكرنا فهم كثير، يعني أوضح منهم البعض، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر منهم مجموعة، نعم، منهم الذي مات في الطاعون، ومن مات في الهدم، ومن مات في الغرق، ومن مات في الحرق، ومن ماتت بجمع. لما تتجمع هذه المرأة التي تموت في الولادة أثناء النفاس، نعم، التي تموت في الولادة، حتى هي أيضا ذكرها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم سماها من الشهداء، ماتت بجمع، أي أثناء وضع طفلها. هؤلاء ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الشهداء، لما سأل صحابته من تعدون الشهيد فيكم، ذكروا له أنهم مات في سبيل الله، فقال إذن فشهداء أمتي قليل، كان كل من قتل سبيل الله بس، فذكر لهم يعني بعض أنواع الشهداء الذين ذكرنا بعضهم قبل قليل. هؤلاء الشهداء الذين في يعني نسميناهم شهداء الآخرة، لماذا؟ لأن نصلي عليهم ونكفنهم وندفنهم في قبورهم وإلى آخره، يعني نطبق عليهم الموت العادي، لكن ثوابهم عند الله يساوي ثواب الشهيد. نعم، الشهداء من حيث الأجر هذا ذكرناهم كله، لكن الشهداء اللي يختصوا بأحكام معينة، وهذم الذين سيذكرهم الآن، هم شهداء الدنيا، أي الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. نعم، قال ومما يجب اعتقاده أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وهذا أمر بنص القرآن الكريم، الشهداء أحياء. أما كيفية هذه الحياة لا نعرفها، لأن ذكرنا كم مرة ربما حتى مللنا من ذكرها قضية أن ما يجري أثناء الموت وما يجري بعده يختلف معياره، ما عادش تطبق عليه معيار دنيوي. أنت أحيانا الشهيد أمامك مرمي وفترة طويلة جدا، ما حرك حد ولا يمس حد فترة طويلة، خصوصا في الحروب الكبيرة اللي لا يستطيع المجاهدون أن ينقذوا شهداءهم، يقعدوا مرميين وكذا. فإذا اقتربت من الشهيد لا ترى شيئا، أنت عجيبا ما تشبه شيء، تغير، لأن المعيار كما ذكرنا تغير كذلك، فأنت ما تعرفش نوعية الحياة هذه وكيف يرزق. أما الرزق ثابت ويرزق من الجنة، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر يتنعمون. أما كيفية التنعم ما نعرف الشيء. ولذلك احنا قلنا وعاودنا هلبة، اذا جلسنا احدى واحد يعني في حالة غرغرة ما اسمحنا حتى حاجة، ما ندر عليه، ربما جسمه ينتفض او كذا، أو تطلع عليه بعض العلامات التي يعرفها الناس، ولكن ما نعرفوش اللي جرى له إيش هو بالتفصيل. كيف قبضت الملائكة روحه؟ هل بسهولة كأنك تضغط على قربة مية ولا كذا فنزلت منها قطرة، أو هي كأنك خلصت خيوط من حرير اشتبكت بسدرة شوك، يعني كل عرق فيه تقطع بروحها؟ هذه كلها تصير، لكن الجالس بجنبه يستوي عنده الميت المتوفى الذي في طريقه إلى الموت، لأن المعايير كما ذكرنا اختلفت. ولذلك نحن نؤمن بأن الشهداء أحياء وأنهم يرزقون، أما كيف الرزق هذا وكيف اتصال الروح بالجسد، والجسد أحيانا يكون قد انعدم في ظاهره، أكله الحوت أو الحيوان أو احترق في نار شديدة حتى صار هباء منثورا، والروح ثابت ما صار لها شيء، هذه أكيدة، لكن طريقة اتصال الروح بالجسد لا نعلمها. ومر بنا بعض الحاجات في قضية قبض الأرواح عند النوم، قبض خاص يعني بروحها. فقضية خصوصا الآن في الاختراعات هذه يعني بينت كثير من الأمور التي احنا نؤمن بذلك، في اختراعات ولا ما فيش، ولكن الاختراعات تقرب المشهد. ولذلك إبراهيم الخليل عليه السلام طلب مشاهد حية حتى يطمئن قلبه، هذا نبي مرسل ما إنسان عادي. ولذلك كما ذكرت لكم الآن قضية لو يتحدث الواحد قبل عشرات السنين عن مسألة أن جهاز بعيد جدا يتحكم فيه واحد عن بعد ويحركه ويغيره وربما يمشيه ويجيئه كذلك إلى آخره، ما يصدق ذلك. لكن الآن احنا نشاهد ذلك عن كثب. نعم الاختراعات الآن يعني أتت بأشياء عجيبة جدا. فقضية اتصال الروح بالجسد مسألة يعني لا ينظر إليها بمعيار الدنيا، ومع ذلك حتى معايير الدنيا قلنا الآن عرفتنا على أشياء تتصل ببعضها عن بعد كبير. المهم أن الشهداء أحياء يرزقهم ربهم من الجنة، كيفية هذا الرزق ونوعيته مغيب علينا. قال الشيخ أحياء عند ربهم أي في جنة ربهم يرزقون. قال الشارح مثل ما يرزق الأحياء يأكلون ويشربون، ولكن هل الأكل المعروف هذا احنا لا نعرفه، لعل الله سبحانه وتعالى يعني يطعمهم بطريقة يتلذذون بها كما يتلذذوا الأحياء الآن في الدنيا، لكننا نجهل ذلك. ويشربون، دليله قوله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال الشارح سموا شهداء لأن أرواحهم أحضرت دار السلام، لأن الشهادة معناها الحضور، هذه الأصل. وحتى كلمة الشاهد لأنه يحضر، واحضر أيضا ما يشهد به، فهذه كلمة الشهادة. نعم فالشهادة أصلها هي الحضور بصورة عامة، فجاء منها الشاهد في القضايا وغيرها، وجاء منها الشهيد لأنه يحضر الجنة. قال أحضر الدار السلام أي أرواحهم، بخلاف غيرهم، ما لخيرهم غيرهم، قال فإن أرواحهم لا تصل إلى الجنة، لا تصل إلى الجنة، لكنهم منعمون كذلك. لكن في فرق بين تنعم الشهيد وتنعم غير الشهيد، والطريقة بسرعة ما لا نعرفها. نعم. فإن أرواحهم لا تصل إلى الجنة، لا يدخلون الجنة إلا بعد الحساب، بعد يوم القيامة. لكن هؤلاء الذين سماهم الشرع شهداء يتنعمون من الجنة بطريقة لا نعرفها، لكنهم من الجنة، يعني وصل فيهم نعيم الجنة بالفعل قبل أن يدخلوها مع الداخلين. فإن أرواحهم لا تصل إلى الجنة. فالشهيد بمعنى الشاهد أي الحاضر للجنة، وخصوا بأشياء طبيعة الحال، منها من هذه الأشياء التي خص بها الشهداء أن الله يغفر لهم في أول الملاقاة. هنا لابد من التنبيه على مسألة، وهي قضية الدين. قد ورد في الحديث أن الدين لا يسقط عن الشهيد، دليل ذلك في الحديث الصحيح أن صحابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وبين له إذا قاتل في سبيل الله حتى قتل فهل هذا يغفر له خطاياه؟ قال نعم. ثم استدعاه مرة أخرى قال له كيف قلت؟ فعاد عليه نفس العبارة فقال نعم إلا الدين، فقد أخبرني جبريل بذلك.
العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا.
قضية الدين وربما ذكرنا، لا أعرف، أنا الذاكرة أصبحت ضعيفة، لا أعرف هل ذكرنا مسألة قضية الدين اللي من شخص معين أسهل من الدين الذي لا يعرف صاحبه. الدين اللي تعرف صاحبه هذا سهل، ربما تجي انت وتطلب منه العفو، واذا لم تفعل انت ربما احد اولادك الصالحين الذين يضربون الف حساب للابوه ربما يبذلون ما يستطيعون من جهد فيتصلون بمن يعرفون انك تدينت منه أو غصبته أو جحدت وديعته فيطلبون العفو لأبيهم، قد يحصل ذلك. لكنك إن أخذت من مال العام، من مال الشعب، من الوقف، من هذا، من الذي سيسامحك ويعفو عنك؟ من مال الشعب الليبي الآن الذي يسرق وينهب، كيف لك بقضية المسامحة؟ من اللي بتتصل به انت؟ هذه لا يملكها لا رئيس الدولة ولا رئيس وزراء ولا وزير مالية ولا وزير غيره. نعم، هذه مصيبة المصائب. منها أن الله يغفر لهم في أول الملاقات، وأن الأرض لا تأكل أجسادهم كالأنبياء والعلماء والمؤذنين، وأنهم لا يسألون في قبورهم. هذه من الميزات التي يتميز بها الشهداء
شهداء الذين قتلوا في سبيل الله لا تأكل أجسادهم الأرض. قال وأن الأرض لا تأكل أجسادهم كالأنبياء والعلماء والمؤذنين. نحن نسلم بذلك ونؤمن به أن الأرض أمرت ألا تأكل أجساد بعض الناس، ولا نعرف كيف يتم ذلك. فإذا يعني دفننا شهيدا ثم بعد ذلك حولنا مكان قبره إلى مكان آخر فوجدناه قد أكلته الأرض، لا 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 يعني ذلك أنه ليس شهيدا، لأن الكيفيات كلها أكل الأرض ولا الدود ولا غيره يعني مسألة المعيار متاعها تغير كما ذكرنا. لكن من وجدنا جسده ما زال كما هو يعني نتيقن أنه إن شاء الله شهيد، ولا نقطع بذلك لأن العلم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك اعترض النبي صلى الله عليه وسلم على من يعني تيقن أو ذكر شيء من هذا لأن فلانا في الجنة، باستثناء من ورد الحديث بشأنهم وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كثر ليسوا عشرة، عشرة ذكرهم جملة واحدة، ولكن الذين ذكر أو بشرهم بالجنة أكثر من ذلك بكثير. لا تأكل أجسادهم الأرض، أو أن الأرض لا تأكل أجسادهم كالأنبياء والعلماء والمؤذنين. وقد ورد في الحديث الصحيح أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصلاة صلاة الناس عليه صلى الله عليه وسلم معروضة عليه. سأله بعض الصحابة كيف تسمع صلاتنا وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، يعني كلاتك الأرض يعني فنيت. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض حرم عليها أكل أجساد الأنبياء والعلماء. قال شراح الحديث والفقهاء العلماء العاملون بعلمهم، لأن هو هذا المقصود من العلم هو العمل. أما إذا كان العالم أنت ولا تعمل بعلمك فأنت عبارة عن نسخة أخرى من كتاب لا أكثر ولا أقل. فالمقصود هو العمل. ولذلك العلماء في الأمة كثير والعاملون قليل. سأل أحد الناس سؤالا طوال أسبوع هذا يعني أثناء الحديث عن حفظة القرآن وهم كثرة كافرة في بلادنا وفي بلاد المسلمين بصورة عامة، لكن النتائج التي تترتب على حفظ القرآن قليلة بل قليلة جدا. السبب في هذا هو أننا نحفظ الألفاظ ونترك العمل. وهذه ليست في قضية حفظ القرآن فقط، ما يسمعنا صلاتنا وحجنا وصومنا يعني الحديث صريح، الكلام صريح في القرآن الكريم بمسألة قد كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. تجد واحد مداوم على الصلاة ما شاء الله، ربما حتى الصلوات الخمس في المسجد، ويرتكب من الأشياء ما لا يرتكبها حتى الذي لا يصلي، من سرقة من سب من شتم من إلى آخره يعني يرتكبها. فهذا أين ناهي الصلاة له عن الفحشاء والمنكر؟ إذن نحن مسألة يعني أمورنا كلها سطحية يعني، ولذلك غير مؤثرة فينا، لا تؤثرون. ولذلك الأمة الإسلامية نعم كثيرة، كثيرة في العدد، أكثر من مليار الآن عدد المسلمين أكثر نعم، ولكنهم غثاء كغثاء السيل، عدوهم قليل العدد ومع ذلك يتحكم فيهم، لأن صفات الإسلام غير متوفرة فينا. يعني نضرب مثال واحد، احنا هل هذا متوفر فينا؟ كل واحد يسأل نفسه، هل يحب أحدنا لأخيه ما يحب لنفسه؟ وين هذه؟ هذا المليح فينا بكل فرحان بنفسه ويسارع إلى ما ينفعه ولا يهمه البقية الباقية. خذ هالمثال هذا وطبق على بقية أمورنا، فسنجد السبب في قضية تقاعسنا وفي مسألة تأخرنا وفي مسألة تحكم شرذمة من اليهود فينا. نعم صفات الظاهرة هكذا فرحانين بها، ولكن حقيقة الأمر نحن أبعد ما يكون عن الإسلام الحقيقي. تراه قضية ما تفرحناش، هذه قضية صلاتنا، وإلا واحد صدق والله، واحد صام رمضان والله دار، لكن أمورنا راهي نعم سيئة، سيئة للغاية. هي ما هيش قضية مجاملة، وأنا أتحدث عن نفسي في البداية، وإلا نفرح بما نحن عليه، لا والله، لأن النتائج أمامنا. أمة متفرقة متشرذمة، يكره بعضها بعضا ويخطط بعضها لبعض تخطيطات نعم بأوامر من أعدائنا. هذا دليل على أن لنا من الإسلام شكله. فسادك الأنبياء والعلماء والمؤذنين، قال شراح الحديث المؤذنون المحتسبون، أي الذين يؤذنون تطوعا دون أجر. لكن هل الأجر يبطل ثواب الأذان؟ وإلا ينقصه الأجر؟ ينقص ثواب الأداء، يحصل له ثواب نعم، خصوصا إذا ذكرنا في الماضي إذا استحضر وأخلص النية، استحضر أنه يقوم بهذا الأمر، وبالذات كنا يستحضر أنه يقوم به كفرض كفاية، والأجر ينقص الثواب بطبيعة الحال. فلا يتساوى من يؤذن حسبة ومن يؤذن لأنه يتقاضى راتبا. قال الشارح وهو يتحدث ما زال عن الشهداء وأنهم لا يسألون في قبورهم، وأنهم لا يسألون في قبورهم. مسألة السؤال في القبر مسألة صعبة، عندنا مسألتان، مسألة سؤال القبر ومسألة ضغط في القبر. سؤال يأتي من الملكين الذين يرسلهم الله سبحانه وتعالى لسؤال الإنسان في قبره، هل يسأل كل الناس؟ لا، بعض العلماء قالوا الكفار لا يسألون، هذا منتهي أمرهم، بيسألهم عن ماذا؟ وبعضهم قال الكفار يسألون. والأشياء في مثل هذه التي لم يرد فيها شيء من الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم يقينا، حديث صحيح لا نستطيع أن نجزم به أو بعدمه. السؤال من قبل الملكين ثابت، كذلك ضغطة القبر ثابتة، وهل تأتي لكل الناس وهل هي متساوية؟ لا، لا هذه ولا تلك، لا تأتي لبعض الناس، لا تأتي. قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس يحفظون من هذه الضغطة، من ذلك فاطمة بنت أسد كما ورد في بعض الحديث، ولو أنه يعني بعض الناس ضعف هذا الحديث، فعلى القول بصحته وخلاصته أنه لما توفيت فاطمة بنت أسد وهي أم علي بن أبي طالب كما تعلمون، دخل النبي صلى الله عليه وسلم قبرها وشارك في إخراج التراب منه، ثم بعد ذلك استلقى فيه وتمعك فيه، ولما سئل عن ذلك بين لهم أن القبر لن يضغطها. فإذا صح الحديث فهذه من الميزات. لكن ورد حديث آخر صحيح في غير فاطمة، وهذا يهم المسلمين جميعا، وهي من قرأ في مرضه مرض الموت، ولذلك الإنسان يلزم يقرأها في كل ليلة، لأن ما تعرف أنت واحد يموت، نعم، حتى الصحيح لما في شيء الصبح وجد ميتا. وهي قضية سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، فهي مما ينجو به المسلم من ضغطة القبر. المسألة كلها بتوفيق الله سبحانه وتعالى، فإذا أراد الله بشخص ألا تحصل له هذه الفائدة فإنه سينساها، لكن المطلوب أن تفعل، أن تستحضر وأن تفعل. وأنهم لا يسألون في قبورهم أي الشهداء، ومما يجب اعتقاده قال الشيخ: وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة. قال الشارح على ما قال ابن عمر أحد الشراح يقصد ماذا يقصد المؤلف بهذه الكلمة، وأرواح أهل السعادة أي أهل الجنة، وهم المؤمنون محسنهم ومسيئهم باقية أي غير فانية، إذ الموت ليس بفناء محض، وإنما هو انتقال من حال إلى حال. هذا صحيح، وهذه مسألة لابد أن يفطن إليها. نحن ننزعج كثيرا من قضية الموت، ننزعج كثيرا من مسألة الموت، ولو عرفنا حقيقته بالنسبة للمؤمن الصادق في عقيدته وفي أعماله لعلمنا أنه انتقال من حال إلى حال، من حال ضيق إلى حال متسع. ودائما نضرب المثل بقضية أن المراحل تاع الإنسان كلها هكذا على هذا النمط، يعني الإنسان في الأول في ظهر أبيه، هذا أضيق مكان لا نتصوره أبدا، نعم هو جزء من مني أبيه، ثم بعد ذلك ينتقل إلى رحم أمه وهم كان ضيق كذلك، ولكنه أوسع من المكان الأول، ثم بعد ذلك ينزل إلى هذه الأرض ليستقبل هذه الابتلاءات، وهو مكان ضيق لأنه محكوم بقوانين، أنت الآن أردت أن تطير لن تستطيع، إذا أردت أن تذهب بسرعة غير التي وهبت لك لا تستطيع، فهو أنت في مجال ضيق، نعم، لكنه أوسع مما كنت فيه، فهو رحم الأم. ثم بعد ذلك تنتقل بعد الموت إلى مسألة أخرى، وهي أن تغادر روحك جسدك. فمسألة مغادرة الروح الجسد انتقال إلى مجال أفتح، مجال أفتح، نعم، يعني ما عادش تحكم فيك الجسد. ولذلك يعني ذكر شراح الأحاديث أن الروح يعني تذهب وتجي، فهي حرة تذهب حتى إلى فناء القبر، ويعني معاش هذه كل الضيق الأول والقانون الأول الذي يتحكم فيه الجسد. لكننا نحن الآن نجهل ذلك فنخاف من مسألة الموت. صحيح إذا كان الإنسان غير مستقيم، إذا الإنسان يعني عقيدته فيها خلل إلى آخره، نعم مسألة تخوف حتى مع اتساع الأفق، لأنه ورد في الحديث أن الإنسان في قبره، والقبر كلمة عامة مش مقصود بها الأرض، ينعم ويعذب، ينعم المحسن ويعذب العاصي. فهذه المسألة الخطورة هنا. وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، أي إلى يوم القيامة. قال الشيخ: وأرواح أهل الشقاوة معذبة، يعني قبل أن تدخل النار هي معذبة. كيف تعذيبها؟ هذا يرى رؤيا العين مسألة ما ينتظره من العذاب، فتصوروا حاله. ولذلك ورد في الأثر أن هذا يقول: يا ربي لا تقم الساعة. ماذا به؟ يقعد في القبر يعني عدد من السنين أكثر. معذبة برؤيتها لمقعدها في النار وغير ذلك من أنواع العذاب إلى يوم الدين، أي إلى يوم القيامة. قال الشارح: والأرواح جمع روح، وهي مرادفة للنفس. ومر بنا ذلك عند بعض القوم من يفرق بين النفس والروح، وهي مرادفة للنفس على الصحيح، وهي محدثة طبيعة الحال مخلوقة بإجماع أهل السنة. واختلف هل هي مخلوقة قبل الجسد أو بعده، على قولين مشهورين. ابن حزم يرى أن خلقها كان قبل الجسد، لكن لا يترتب شيء على ذلك، نعم قبل الجسد ولا بعده، يعني كأن الله سبحانه وتعالى خلق الأرواح ثم بعد ذلك لما يبعث الملك إلى بطن الأم فيأمره بأشياء ذكرت في الحديث، عندئذ ينفخ فيه الروح، كأن الروح موجودة قبل ذلك. وبعض الناس يعني فهم من قضية ينفخ فيه الروح أن خلق الروح تم عندئذ، ولكن قلنا لا يترتب شيء على ذلك. واختلف هل هي مخلوقة قبل الجسد أو بعده، على قولين مشهورين. حقيقتها الروح هذه غير معلومة على ما قال ابن عباس وأكثر السلف: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وهي مما استأثر الله بعلمه، ومقر الروح في حال الحياة القلب. هذا رأي لبعض العلماء، نعم، وين الروح مستقرة في القلب وبعد الوفاة، ولكن قلنا هذه يعني مجرد اجتهادات، رأي كونها في القلب والله في غيره، وبعض الناس قالوا موزعة على الجسد كله. وبعد الوفاة مختلف، ما ليس على مطوح. فأرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الجنة، وأرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تأكل من ثمار الجنة وتشرب من أنهارها، وأرواح السعداء من المؤمنين على أفنية القبور تسرح حيث شاءت. ثم قال المصنف: وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومما يجب اعتقاده قال الشارح أن المؤمنين يفتنون أي يختبرون في قبورهم بإجماع العلماء، يعني سؤال الملكين ثابت بإجماع العلماء. وهل اسمهم منكر ونكير؟ هذه قال بها بعض الناس، وبعض المحدثين قالوا لم يثبت في ذلك حديث صحيح في تسميتهم. حديث موجود، هو بعض الناس ضعفه، لكن الإنسان يؤمن بأن الملكين سيسألان من سيسأله الله سبحانه وتعالى. حكاية اسمهم احنا يعني ما ندخل فيها، زي قضية اسمه ملك الموت، يعني هو ورد في القرآن ملك الموت، وورد في الحديث كذلك، وورد في بعض الآثار أن اسمه عزرائيل. فنحن نسلم بما ثبت في القرآن الكريم وفي الحديث الصحيح، نعرف أن ملك الموت هو الذي يقبض الأرواح، وسنتحدث أكثر عن قبض الأرواح، من يقبضها، لأن بعض الآيات ذكرت أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتوفى الأنفس، الله يتوفى الأنفس حين موتها، وجاءت بعض الآيات أن ملك الموت قد يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ووردت بعض الآيات أن الملائكة يفعلون ذلك، سنفصل ذلك بعون الله تعالى إن حيينا إلى ذلك. فقول الشيخ ويسألون تفسير ليفتنون، ودليل ما قال قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا هي مسألة لا إله إلا الله، ولذلك قال الشارح وهو لا إله إلا الله. وفي الآخرة السؤال في القبر، من أراد الله أن يثبته يجيب على الأسئلة كما كان يعتقد في هذه الحياة الدنيا فينجو من العذاب، ومن أراد الله خذلانه لا يوفقه فيجيبهم كما ذكر في الحديث سمعت الناس يقولون، يكرر ما قاله الناس، وهذا ليس إيمانا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.